لا يفسد معرفة البدع فلا ينكرها بل يظنها حسنة وسنة فيفتي أنه لا بأس بها، فتنتشر البدع في قلة من ينكرها لموت العلماء وقلتهم في الأرض وكثرة القصاص والقراء، فحينئذ تنتشر البدع ويكون هلاك الأمة كما قال ابن مسعود، كما قال خبان أرد رضي الله تعالى عنه: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. خرجه الطبراني، وهذا يدل أن قراءهم لما اشتغلوا بالوعظ وتركوا العلم تعليم التوحيد معناه شروط لا إله إلا الله وإضاد من الشرك الأكبر وصور الشرك وإضاد كمال الواجب، انتشر حينئذ في الناس الشرك، لأن يعني القراء لا يميزون بين الشرك وتوحيد وسنة وبدعة، يخلطون في هذا الباب قراء. أحد القراء في الجنوب له هيلمة وأناس كثر يحضرون عنده في مسجد جامع كبير وجامع كبير، ثم لا يحسن التفريق بين المعصية والشرك. وسمعته يفتي وأنكرت عليه فلم أجد عنده جواب، أن من رن الجوال في هاتفه في جيبه على الموسيقى وهو يصلي فقد وقع في الشرك، فقابلته فقلت له: ما الشرك؟ عرف الشرك الأصغر، ما يعني من باب إحسان الظن أنه يرى أنه شرك أصغر على الأقل، طيب ما هو حد الشرك الأصغر؟ ولما قلت على أن الذي يرن على الموسيقى في جيبه يصلي شرك؟ وإذا به لا جواب، إذا به يقول: كيف لا يكون شرك وهو بينما يصلي قلبه يعني مع الله، وإذا به يميل إلى الجوال ورنته، فكيف يكون أشرك؟ هذا كلام ساقط. قلت: تعريف الشرك الأصغر ما سمته الشريعة شرك ولم يكن أكبر، من حلف بغير الله فقد أشرك ولم تسميه أكبر فهو شرك أصغر. وإذا به يشيد بهذا الحق ويقول: هذا كلام طيب وكذا، ولم يرجع، وهذه عادتهم، استولى على قلوبهم حب الشهرة حتى لا يرجعون عياذا بالله، ويرون أنهم إذا رجعوا إلى الحق نعم أنه انكسر جاههم عند الناس، فلا هم يرجعون ولا هم يتذكرون. وكذلك سمعته يدرس فيقول في درسه أن الإحسان ركن من أركان التوحيد، فأنكرت عليه في جماعة من الناس كثر، قلت: لو كان الإحسان ركن وكان التوحيد لما بقي أحد مؤمن من العبيد، إذ أن كل أو أكثر العبيد نعم لم يحقوا درجة الإحسان، وهي مرتبة يعبد الله كأنه يراه، ليس ركن. وكذلك فصار يشيد، ثم توسل لي أو سألني ألا أبين خطأه أمام الناس قائلا: أنا بنيت في هؤلاء الناس، يعني يقصد لعله سمعة ومكانة في خلال 30 سنة، فلا تأتي في 5 دقائق أو كذا تهدم ما بنيته فيه، بنيت قصور وشيدت بنيان على الباطل، فلا بد أن ترجع للحق وتدرس العلم أو تعتزل ما لا تحسنه وترجع العلم إلى أهله. الله يقول: فاسألوا من أهل الذكر، هذا يشمل الدروس ويشمل الإفتاء، كله يشمل الدروس ويشمل الإفتاء وليس فقط الإفتاء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه أمثلة، وقد استغرقنا الدرس الذي مضى في بيان ما ذكر من في حديث ابن مسعود نعم يقول لا يأتيكم من عام الذي ولا بعده شر من أن تلقوا ربكم. لا أقول عام يعني أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علماءكم خياركم، ثم يحدث أقوام، يحدث أقوام، أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام. فذكرنا، استغرقنا الوقت، ذكرنا عدة أمثلة لفتاوى القراء في هذا الزمن خلال الفضائيات، وبينا عوارها وكيف أنه لا يصلحون العلم ويفتون بما يوحك منه. بينا هذا في الدرس الذي مضى، فارجعوا إلى المجلس السابق لتعرفوا كم ذكرنا من فتوى لهؤلاء الذين يقيسون الأمور بآرائهم حتى هدموا الإسلام. أي والله هدموا الإسلام، أو كادوا أو يكادون يهدمونه. طيب الأخ يسري تقدم، وين وصلت القراءة؟ ما هو الفرق بين الإسلام بالمعنى العام والمعنى الخاص؟ الأخ، الإسلام بالمعنى العام ما هو؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة ووصل الشرك، ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه، فلا يرتضى له شريعة يتقرب بها إلى الله إلا شريعة الإسلام أو أفراد الإسلام التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام. والإسلام بالمعنى الخاص محمد، أي هو الذي جاء في حديث جبريل، الذي جاء في حديث جبريل هو الإسلام بالمعنى الخاص، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فإن جبريل سأل النبي، هو حديث عمر، قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد والناس معه، إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب، شديد سود الشعر، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، أسند ركبتيه بركبتيه ووضع يديه على فخذيه، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. هذا الإسلام على الخاص. طيب السؤال الثالث، من فضل الإسلام لا شك على أهله أن الله سبحانه وتعالى يكتب النصر والظفر لأهله، فهل هذا مطلق أم أنه مقيد بشرط؟ مقيد بشرط، كتابة النصر لأهله مطلق يتبع الإسلام على أي وجه، ولا يتبعوه على وجه من الوجوه حتى ينصرهم الله؟ أين ما قاله البربهاري في كتاب شرح السنة مبينا ضابط الإسلام، قال الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن رام الدعوة للإسلام من غير اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعمل السلف الصالح فلن ينصر، لأن هذا إسلام خاص به هو، ليس الإسلام دعا الله له، الذي دعا الله إليه هو إسلام النبي ودعوته البيضاء، حجة البيضاء، هذا هو الإسلام. يأتي إنسان يقرر معنى عام في الإسلام، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا في مختلف النهيه كأخوان المسلمين، يقول هذه دعوة الإسلام التي تجمع الشمل وتعطي القوة، أما التفرق بأن ننكر على البدع وندعو للتوحيد هذا ليس الإسلام صحيح، ودعوته حينئذ ستفشل، هذا سوء ظن بالله. الثاني هو الإسلام الحق الذي جاء به محمد، وأما الأول فبنيات الطريق، ولا أعدى عنك بنيات الطريق، ولذلك قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اعملوا بمفردات الإسلام كلها ليس بعضها، فلا يجوز التنازل عن شيء منها بدعوى المصلحة، يترك شيء من الإسلام من اعتقاده والاعتقاد والمنهج ويبتدع باسم المصلحة. ماذا فعل أحد من الصحابة بدعة باسم المصلحة؟ أبدا ما حد فعل منهم بدعة باسم المصلحة، تركوا أمرا مستحبا، نعم تركوا أمرا مستحبا ونحو ذلك لتأليف القلوب، ممكن مثل ما فعل ابن مسعود لما ترك الصلاة خلف عثمان بن عفان في منى، قال خلاف شر، هل كان يعتقد ابن مسعود أن عثمان عاصي وصلى وراه؟ نعم أو رأى أن هذه معصية؟ جاء في حديث إسناده ضعيف عند في مسلم أحمد، قال عثمان إني قد تأهلت، يعني في منى، من أجل ذلك أتم الصلاة. على كل حال هذا الحديث إسناده ضعيف، فلو قلنا أن عثمان تأول لرأى ابن مسعود رأى أنه ترك الأفضل، وقول الجمهور لا يحرم الإتمام في السفر للمسافر، فحينئذ ما يكون ابن مسعود تنازل مع عثمان في معصياه حتى نقول من أجل تأليف القلب نفعل معاصي ونفعل بدع ونخالف السنة ونبتدع، بل نخالف الاعتقاد. قد نص الإخوان المسلمون في كتبهم أنه يجوز للإخوان، يعني الرئيس المتبع أو المسموع الكلمة من علمائهم، أن يصرح بالكفر لتكتيل الناس يعني، وفعلوا هذا. فالنمرسي كان يقول ليس بيننا وبين النصارى إلا خلاف أيديولوجي ليس عقلي، النصارى يقولون الله ثالث ثلاثة، فكيف ما يكون بيننا خلاف وبينهم وهم يخالفون بالعقيدة؟ كيف مجرد أيديولوجي وفلسفة؟ نعم والأمر والخلاف جوهري، نعم. فقد نصوا حينئذ أنه يجوز لقوة الإسلام والتكتيل أن نتنازل حتى عن الأصول والقيم الإسلامية والعقيدة، وهذا واضح في اطروحاتهم. السويدان هو منهم من الإخوان يقول لا عندنا مشكلة اعتراض على الله، شف اعتراض على الإسلام، اعتراض على الرسول، ما عندنا أي مشكلة. فلو كان الإنسان منهم ينطق بكلام إبليس لكان عندهم المقدم في الحكمة في الدعوة إلى الله، ما دام أنه يؤدي كلامه أو يكون قنطرة لتجميع المسلمين وتكتيلهم، كأن الغاية هي التجميع. وفي حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم، فلم يجعل النبي الغاية تجميع الناس. تجميع الناس يا إخواني ترى ليست هي المصلحة، المصلحة اتباع السنة مع تأليف قلوبهم على وفقها. شفت الفرق؟ لهم لا عندهم اتباع السنة ولا تأليف القلوب الناس على وفقها، خالفوا في الشرطين، اتباع تكتيلهم على أي وجه، سواء من رأيهم، سواء كان التأليف مبتدع ذاك في القاعدة البنائية هذه ولا حسن البنا جاء القائم في المسجد اتفقنا فيه، ويتركوا قاعدة إبراهيم عليه السلام إن براء منكم الرافض ما في معنى يتكتلون معه، وهم يقولون الإسلام هو الحل. أي إسلام؟ إسلامهم هم المشوه هو الحل، فهل كان فعلا حلا لمشكلاتهم؟ لا، ها هم هؤلاء أزيوا وأذلوا، نعم، فكيف لماذا لم يكن لهم حل؟ لأنه ليس إسلاما صحيحا، لو كان إسلاما صحيحا تبعوا فيه رسول الله لكان لهم حل، لكن ما كان لهم حل لأنه ليسوا على الإسلام الصحيح الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذي أردت أن أصل إليه أن فضل الإسلام بنصرة أهله متى يكون؟ قيده اتباع السنة، قال السنة الإسلام هو السنة، فلو رام ينصر الإسلام بغير سنة ما زاد في الإسلام إلا هزيمة وقهقرة وذل. نعم هذا هي الحقيقة التي يريد الشيخ إن شاء الله أن يصل بها ولذلك ماذا قال ابن مسعود في ذاك الأثر؟ قال ليس عام يأتي إلا ولا بعد شر منه. هذا صحيح. قال ثم يحدث الأقوام يقيسون بآرائهم فيهدم الإسلام. إذن هدم الإسلام يكون على البدع. السنن ما تنهدم عليه إلى الإسلام، ولو رفضها أكثر الناس سيكون نصرا لعليها. النبي لما قال قولوا لله الله دعا إلى أعظم السنن لتوحيد الله. السنن ليست تكون مستحبة فقط، منها ما يكون ركن، لأن التبقى هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعاهم للسنة الغريبة عليهم قلوا لا لا تفلحوا، كرهوا كلها، لكن غلب الإيمان بالأخير له. فدل أن الرجل دعا للسنة ولو ما قتل أكثر الناس وسبوه وشتموه سيكون غلب له إذا صبر واتبع الحكمة الموروثة عن رسول الله، ويدخلون حينئذ على إثر دعوة الناس دين الله واجهة ولو بعد حين وزمان طويل، ما دام أن الله جعل الحق صفته العلو والباطل الزهوق، فلا بد أن يأتي يوم يعلو فيه الحق ولو بريح كما أرسل الريح على الأحزاب، ولا يشرط المواجهة كما يفهم الجهلة. لا بد من نصرة الإسلام بالمواجهة دائما، لا، اتباع هو النصرة الإسلام، طلب العلم والعمل به. ثم يأتي النصر على صورة أحيانا الريح، على صورة روح رعب يخذف الله في قلوبهم، نصد في الرعب من سيرة شهر، على صورة زلزال طوفان يأكلهم يغرقهم كلهم. فلا يشرف الإنسان ينتظر دائما المواجهة. هذا ليس الإسلام الصحيح، المفهوم الصحيح أن يدعو المواجهة مطلقا إلا مع شروط المواجهة المعروفة في الإسلام، ويضبط ذلك دراسة سيرة النبي في القوة والضعف. فلما كان ضعيفا في مكة لم يقتل أحد، لم يواجه، كان يدعو ويصبر ويهاجر، وبعد ذلك صالح إلى أن صار له قوة وشوكة قاتل. هذا الذي لا يقيس الإسلام برأيه فينصر، أن يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف الإسلام، أن السنة هي الإسلام. هذا نريد أن نصل. طيب، والإسلام بمعنى الخاص الآن قرأنا مسلمون من سلم بهز بن حكيم، قرأنا أن يسلم قلبك، لا ما أظن قرأنا أن يسلم قلبك لله. طيب اللي بعده اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله عز وجل، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.
لا، في هذا الأبواب، في هذا الباب يفسر لك الإمام المجدد محمد بن الوهاب معنى الإسلام، وقد ذكر لك من قبل فضله، والآن يذكر لك حقيقته وما هي الإسلام. فالإسلام ليس دعوة، الإسلام عمل واتباع للسنة. ولا يمكن أن يستمد الإسلام من غير طريقين اثنين دل عليهما الواسطة الذي بيننا وبين الله، وهو محمد بن عبد الله، وهو الميزان الأكبر الذي عليه تعرض الأعمال، هديه وخلقه وسيرة. ما وفقه فهو الحق، وما خالفه فهو الباطل. فالإسلام بالمعنى الخاص فسره رسول الله، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تحج البيت وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فتبين من هنا أن الإسلام أقوال وأفعال واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. أنه لما قال أن تشهد أن لا إله إلا الله كان ذلك قول واعتقاد، يعني تقول ذلك وتعتقد أن لا معبود حق إلا الله، وتشهد أن محمد رسول الله تعتقد أنه لا يطاع الله إلا بما شرع محمد، بما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم، تطيعه فيما أمر وأن تترك ما نهى عنه وزجر. ثم أعمال بدنية ومالية، مالية الزكاة، بدنية مالية كالحج، بدنية كالصوم. فقال في الحديث الآخر سألت أو أنه سأل رسول الله ما الإسلام، قال أن تسلم قلبك لله سبحانه وتعالى، تفرد الله بالعبادة وتخلص الدين له. نعم، ولا يكون في قلبك لأحد منزلة تسابق منزلة الرب في الصفات ولا في الأفعال فتعبده من دونه من خوف أو رجاء أو محبة، فتتم التوحيد لله وتفرده بالعبادة، تسلم قلبك له. ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، هذا دليل أن الإسلام ليس فقط مقتصر على الأركان المذكورة، بل هناك أعمال تركية تركات وأقوال وأفعال. فالتروك مثل سلامة المسلمين من اللسان واليد، هذا من الإسلام، هذا من الإسلام. وذلك أنه ينبغي للمسلم إذا هاج في نفسه أذية مسلم أن يتذكر أن الإسلام يمنعه من أذية المسلم بلسانه وبيده. بلى من أسلم دينه لله وهو محسن، ويجب أن يسلم دينه لله ويحسن ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يتطاول على المسلمين بلسانه ولا بيده. هذا من تفسير الإسلام، أن تعرف أنه لا يقتصر على الأركان فقط، بل هناك أمور أخرى في الإسلام. أن يجتنب أذية المسلمين بلسانه فلا يسبهم ولا يغتابهم ولا يشتمهم ولا يسخر بهم، كما قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فلا يسخر بلونه يقول أسود ولا بطوله فيقول قصير ولا ببطنه فيقول بطنه كبير، نعم، ولا يغتاب أخاه المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إذا كنتم تكرهون هذا طبعا بأن يأكل الرجل لحم أخيه وهو بشر فكرهوه شرعا، لأن تكرهوا أن تغتابوه، أن تغتابوا أخا لكم وهو غائب لذكره بشيء يكرهه لو علمه. وقد خرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت بأناس ليلة عرج بي لهم أظفار من نحاس يمخشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون إخوانهم ويأكلون لحومه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه يوما إذ انبعثت ريح كريهة الرائحة، كريهة الرائحة، فقال: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح المغتابين، جسدها الله غيبتهم التي نطقوا بأفواههم، كريح منتنة خرجت ربما من أفواههم أو منهم، حتى أثرت على أنوف الناس على بعدهم عنهم ووصلت إلى الصحابة. نعم. وفي سنة داود والترمذي ذكرت عائشة أحد ضرائرها بشيء من الغيبة، بشيء من ما لا يجوز، فقال النبي: عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته. هذا يدل على أي شيء؟ فداحت الغيبة، فداحت الجرم، لأن البحار كثيرة، ومهما ألقيت في البحر من أوساخ يحمله البحر، فإذا ألقيت وسخ الغيبة من واحد إنسان، من واحد إنسان يمزج البحر كله، محيط الهندي والهادي والأطلسي، إيش يدل هذا عليه؟ مزجت ماء البحر، ماء البحر مفرد مضاف، كل مياه البحر لو مزجته إيش؟ أفسدته، فيدل على جرم الغيبة وعظمة شأنها. المسلمين، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه، ومن سمع بفضل الإسلام، وأن الإسلام يدعو لا تغتاب أخاك المسلم ولا تسبه ولا تشتمه، ينقاد إلى إيش؟ الإسلام فيسلم. حسن بالشيخ أنه ذكر أولا فضل الإسلام، ثم فسر الإسلام، ففي تفسير الإسلام أيضا ترغيب في الدخول فيه، أن كله خير، كله خير، هذا من خيراته، يحفظ حق المسلم، لا تغتاب، لا تسبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، بل أنه لا يفرق بين المسلمين بالنميمة، أن سلم المسلمون لسانه ويده، وهو ينقل الكلام من إنسان لإنسان ليوغر صدر أحدهم مع الآخر، كل واحد على صاحبه، ليحدث الضغينة والكراهية بينهما، ينقل كلامه ليجعل في قلبه كراهية له، فيسبه ويقاطعه وربما يقتله، كما جاء في رواه من البخاري في صحيح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط، أي ببستان من حيطان مكة أو المدينة، فقال، فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. قيل في معنى الحديث شيء ما كان يظن أنه كبير، وهذا ترى معظم المسلمين اليوم ينبغي أن يدركوا أنفسهم، يمزحون في المجالس بأشياء ينتهي المجلس وأحدهم قهقه فيه ولا يدري أنه عد له بتلك الكلمة، تكلمها عذاب أليم، كلمة يتكلمها الرجل يقول النبي ما يتبين فيها، من سخط الله يلقى بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. لأن انتهى المجلس هم يقهقهون، يلا نشوفكم مع السلامة إن شاء الله نلتقي غدا، ويقهقهون. آخر كلمة تكلموا فيها وأقر بعضهم على بعض فيها كانت من سخط الله، بحيث أن لو أحدهم أنها بلغت في الشر أبعد ما بين أو تهوي أو هوت بهم أبعد ما بين المشرق والمغرب. يعني وادي سحيق هذا، وين المشرق وين هم المغرب، ومع ذلك كلمة واحدة تسببت في هذا. وقال إنهما يعذبان وما عذبنا في كبير وإنه لكبير، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وأما الأول فكان يمشي بالنميمة بين الناس، ينقل كلام من إنسان لإنسان يفسد الود بينهم، كيف يقول عليك كذا، عليه يجعل يكرهه يقاطعه، هذا حرام. وأي مصلحة تغالف الشريعة مدعاة فهي مصلحة ملغاة، ما يقول المصلحة عشان يحبني لوحدي يصير صديقي أنا، المصلحة أبي يتسلى معي ما يروح لغيري، كلها ملغاة هذه المصالح، لأن نميمة منهي عنها، ما يجوز إحداثها أو فعله. المسلمون من سلم مسلمون، المسلمون من لسانه، المسلم من سلم مسلمون من لسانه ويده ويده. فلا يحل أن يضرب مسلم، يعني يمر أمامه بالسيارة خطأ أو قصدا فينزل عليه ويفتح الباب ويضربه بكل قوة غضبا، هذا التعزير من وظيفة القاضي، لا تجوز المضاربات، لا يجوز لمسلم حتى لو أنه آذاك السيارة مر عليك كذا، أن تفتح الباب وتنزل مغاضبا تظل تضرب فيه، كما رأينا في بعض تقاطعات يسمونه العامة في المضاربة. ما حكم المضاربة؟ داخل هذا الحديث، ليس من صفات المسلم الكامل الإسلام كمال واجب، فكما أن الإسلام إما أن يكون فيه شرط لجزائف شهادة لا إله إلا الله إقام الصلاة، وإما يكون كمال، إما واجب كأتيان الصلاة جماعة مستحق قيام الليل. من كمال الإيمان الواجب أن تجتنب ضرب أخيك أو سبه أو شتمه، وأن تأتي صلاة الجماعة. فالمضاربة محرمة. فإذا قلت لكن كيف أنا معي هلي وتلفظ علي، لازم أعزره أدبه، يقال هذا حرام، لأن لما تلفظ عليك ولو في حضرة أهلك فإن الشريعة جعلت لك طاق بابا، لو طرقت غيره لضربت ولعوقبت شرعا. ما هو الباب؟ القضاء، التعزير من حق ولي الأمر والنواب والانقباض. أنت ليس حق التعزير، كل تفعله تأخذ رقم السيارة والطالبة بهذا، يضرب القاضي أو يجلده، وهكذا تضرب الحياة. كل إنسان يأخذ حقه بيده ويشكر، غابة ولا قتل سفك دم، فهذه المضاربة محرمة، وهي داخلة في حديث من سلم المسلمون من لسانه ويده. حتى الجهات التي لم يخولها ولي الأمر بالضرب قال لا تضربي، فقط اقبضي على المتهم، والقبض من شأن القضاة بعد ترفع القضية، أنت فقط اقبض لا تضرب. وإذا إلا ويضعون أحيانا سلطات معينة يضرب فيها يخولوا الأمر بالتعزير بالضرب، هذا الأمر هو يعرف الأوامر، لكن لو ولي الأمر قال له أنت جهة قابضة فقط ما تحقق تعزر، فحينئذ يدخل هذا الموظف في حديث أو في مخالفة حديث المسلمون من سلم المسلمون اللي سلموا، ما يقول أنا نائب ولي الأمر قبل ما قال ضرب قبل، فالضرب يرجع الآن عقوبة التعزير يتخذ القاضي، فعل كذا وكذا 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 إن عليه 10 جلدات. فإذا اجتنبوا عباد الله ما يسمى بالمضارب، حرام. ولو نزل واحد عليك مثل الثور الهائج رأيته مثل المراية أو كذا، أو نظرت إليه وقد صنعت معه شيء يعني آل بك الغضب إلى أن تتلفظ عليه فرضا لأنه أساء أدب معك، ثم ماسك نفسه ثم جاء بكل قوة لكي يصنع معك هذه المضاربة، فليس من الدعوة للجبن أن أقول لك وأعرض عن الجاهل، أن تصيح فيه وتقول أما ما بيني وبينك فالشرط والقضاء،
والمعتزل مجلسك هذا، فتذهب وتأخذ رقمه ترفع للشرطة، ثم الشرطة ترفع القضاء ويقبض عليه بالاعتداء ثم يحاسب. طبعا هالكلام هذا ما يعجب السقطة من السبهة، يقول هذا جبن، كيف هذا غلط أن يقال هذا جبن، لأنك قد تتسبب في موت نفسك أو موته بالقتل، لأن الغضب له أو العقل له سكرتان، سكرة طرب بالخمر، سكرة غضب كما قال ابن الجوزي بإيش؟ بالمهيج. فإنه إذا غطي على العقل فيمكن الرجل أن يقتل. كم إنسان قال لي، قال ما كنت أتوقع أن أفعل به هكذا، ظل يقول سكر على عقلي فأخذت شيء بجانبي وضربته في رأسه والرجل امتد، كان ينازع، يقول ما كنت في وعي. إيه فلا تصل لهذه المرحلة، ابتعد وارفع الأمر القضاء، ولا تصل لمرحلة تخالف فيها قول الله تعالى، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. وتذكر في قتال الفتنة ماذا قال النبي فيه؟ هو يعتقد أنه يسوغ له أن يقتلك، مفتون، نعم، فلا يبيح لك أن تقتله، قال كن عبد الله إيش؟ هل مقتول؟ قال اذهب إلى صخر فاكسر صيفك، وإذا دخل عليك غطي وجهك، استعد للقتل يعني حتى يقتلك، لأنك تخاف أن ترى كيف تقتل. فقال كن عبد الله المقتول. كل هذا ليش؟ لكي لا تقتل نفس لم تؤمر بقتلها شرعا، ومن أسباب مهيج لذلك الدخول في المضاربة، أنك لا تشعر بنفسك، حينئذ هذا ذريعة، فينبغي أن تتوقف عن هذا الذي يسمونه مضاربة. قلنا هذا بمناسبة قول النبي المسلمون من سلم، نعم، أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون لسانك ويدك، فأشد ما أفشد ذلك القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعن وعد له عذابا أليما. قال من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، لو قتلت نفس واحد حتى لو نفس إنسان فاسق يقول لا إله إلا الله لك، حتى لو فاسق كأنك قتلت الناس جميعا، نسأل الله العافية. لا يحل لك واهدأ ولا تغضب، فإن هذا من أعظم الاعتداء باللسان واليد، ما هو الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل أمسني يا رسول الله، قال لا تغضب. الرجل كأنه استقلها يريد أشيء أكثر، فجعل يكرر مرارا لا تغضب لا تغضب. قال ابن رجب في جامع علوم الحكم فنظرنا إلى وصية رسول الله في حديث لا تغضب، فوجدنا أن فيها جماع الخير، حيث أن الرجل لو تمكن على من هواء عند قيام المقتضي وامسك نفسه، أمسك بنفسه، وكما قال في حديث آخر ليس الشديد بالسرعة، ليس هو الرجال الشديد الذي الرجل الذي كلما قابل أحد يسرع بسرعة، هذا ليس بالشديد إلا عند الجهلة. النبي عرف الشديد من هو الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. فإنه إذا ملك نفسه عند الغضب مع قيام مقتضاه وهيجانه، فيدل أنه يمسك بنفسه عند الزنا، يمسك بنفسه عندما يقوم المثار شرعا ليعق أمه أو أباه، يمسك نفسه. فجماع الخير في هذا الحديث لا تغضب. متى يكتب الملائكة لك حسنة ترك الغضب طاعة النبي؟ إذا قام مهيج عندك، فإذا جئت تغضب وتسب تتذكر النبي قال لا تغضب، فأمسكت نفسك تكتب الملائكة لك حسنة ترك الغضب. أما إذا أمسكت نفسك جبدا قل الآن إذا غضبت وفعلت ربما يكون خوي يضربني ما لك أجر، لأن الذي دعاك لترك مغضبته مشو خوف منه، ما لك أجر. لكن لو استحضرت التقرب إلى الله بترك ذلك مع مقدرتك عليها، فإنك حينئذ تؤجر بحسنة ترك الغضب، لأن النبي أمرك بها واستحضرت ذلك، فهنيئا لك. فإنه قد جاء في الحديث من كتم غيظا وهو يستطيع انفاذه خيره الله يوم القيامة بين حور العين، يختار منهن أيهن شاء. حور العين نساء جميلات، قال العلماء هن الآن مخلوقات في الجنة، يعني موجودات الآن، وقالوا رحمهم الله متى يبدأن بالأكل والشرب؟ إذا دخل أزواجهن الجنة يبدأون يأكلون ويشربون. الآن سبحان الله حياة من غير أكل وشرب، ويدل على وجودهن ما حسنه العلامة الألباني الحديث أن النبي قال إن امرأة إذا أساءت الأدب يعني مع زوجها تطاولت عليه فإن الله يطلع الحورية فتقول لها تدعو عليها قاتلك الله ويوشك أن يتركك إلينا يعني فأحسني معه في ما بقي من الدنيا من حياته أحسني صحبته فإنه يوشك أن ينتقل منك إلينا والجزاء لجنس العمل حيث أن الرجل إذا تشفى بضرب أو بقتل أو بسب ظالمه أشك الذي يقدر عليه يتنفس يتلذذ بالانتقام لله فإذا كتم ذلك لله يأتيه الله من اللذة أعظم من تنفيس غضبه بالضرب والقتل والسب ما هو؟ جماع أجمل جميلات الجنة من الحور لأنهما يستخفن أمامه ربما ثم ينظر يمنى ويسرى أنت 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 يختار منهن ما شاء إذا حبس غضبه فيعطيه الله من كمال اللذة في جماعهن مع أنهن أصل حسنوات فأحسن حسنوات يختارون لا شك ما يعوضه الله تنفيس عن ما حدث له من ضيق بسبب طاعة الله في كظم الغيظ من كذب غيظا وهو يستطيع انفاذه كما في الحديث خيره الله من حور العين يختار من أيهن شاء فعلى المسلم أن يكظم غضبه غيظه لأن هذا يولد ترك كثم الغيظ إلى أن لا يسلم المسلم من لسانه ويده يسب يشتم يغتاب وما غيبة إنسان لإنسان معظمها التشفي أساء له وإذا من يذكره في ظهر ضيق فعل كذا وكذا أحمق ما يفهم إلى آخره ويكتب له الملائكة لذلك قال في البغضاء إيشي الحارقة قال لا أقول تحلق الشعب تحلق الدين الرجل واضع خصمه بين عينيه عدوه كل ما جاء مجلس له فرصة فيه يغتاب فإن حلق شيء من دينه حسنات تذهب له فإن نفذت حسناتك كب عليه من سيئاتك من سيئاته فلا تزال تغتابه لأنه بين عينيك ما تركت عداوته ستغتاب في كل مجلس وحسنات تذهب عليك إلى أن يحلق دينك كله يتسبب بغضك له في نميمة في غيبة في سوء ظن في تجسس عليه كل المعاصي تأتي من بغضاء أحيانا حاول تجسس عليه تشوف السوء عشان تنشر خبر السوء بين الناس حاول إيش تفتري ربما عليه بالبهتان وتضخم خطأ هذا الغلو لا يجوز لأنه ليس عدل تجعل خطأ لو مباح تجعل كله حرام حتى تتكلم الله بغير علم تقول كيف يسوي كذا ما يجوز فتحسب عليك عند الملائكة عند الله كريم بغير علم فمن غضبك تكلمت بغير علم وجعلت الأمر المباح اللي سواه المكروه حرام في حين إذن حرمت ما أحل الله بسبب غضبك عليه فانظر كم معصية يؤتى بها الذي يباغض أخاه المسلم كلام الله بغير علم أحيانا يندفع كلام الله بغير علم لكي يسقطه ها؟ ايش يحزب الناس عليه كل من لقي احد شوف السوا فعل كيت وكيت حتى يكره معه يحزب الناس يخلي المسلمين احزاب وهذا ايش يفرق المسلمين يجعلهم يكره بعضهم بعض كل من لقي احد انظر كيف السوا ما يستحي كيت وكيت 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 الى اخره فبالتالي يكره بعضهم بعض لانه كره من هذه الخصلة ولا زال يفعل يفعل على انه اذا قام المقتضي يعني وعرف أن هؤلاء يؤثرون عليه وينكرون عليه فلا بأس أن يذكر لهم بقصد نصيحته قال الإسلام أيهما أفضل قال الإيمان قال هو الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتب هذا يدل على أن الإسلام لو ذكر وحده دخل فيه معنى الإيمان ولو ذكر الإسلام مع الإيمان انصرف الإسلام على المعنى الأعمال الظاهرة والإيمان على المعاني الباطنة مفهوم؟ طيب ويدل عليه ما رواه مسلم عن عمر قال ما الإسلام ثم فسره بالأعمال الظاهرة ما الإيمان فسره بالأعمال الباطنة فإذا ذكر الإسلام والإيمان في نص واحد افترقا في المعنى فانصرف الإيمان على المعنى الباطن والتصديق والإسلام أمان الظاهر وإذا ذكر بين الصين مختلفين الإسلام يدخل تحته الإيمان كما قال في صحيح البخاري جاءه وفد عبد قيس في حديث أخر عبد القيس قال أمركم بالإيمان، أتدرون الإيمان؟ أن تشهدوا لا إله إلا الله وتقيموا الصلاة، إلى أن قال وأن تعطوا الخمس من المغنم. وفي هذا الحديث قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله، فدل على أنهما لفظان الإسلام والإيمان إذا افترقا، نعم إذا اتفق في سنص واحد افترق، وإذا افترق اتفق اجتمع. نعم. فعلى المسلم حينئذ أن يعلم أيضا أن الإيمان ليس هو التصديق كما تزعم المرجئة، تصديق بالقلب واعتراف باللسان أو قول باللسان تصديق بالقلب فقط، وأن الأعمال مرجع عن الإيمان، بل الأعمال داخلة بمسمى الإيمان. الإيمان قول وعمل بالإجماع، الإيمان قول وعمل، كيف لا يكون إجماع؟ والنبي نفسه قال في تعريف الإيمان: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول إلى الله وأدناه ما طلع على الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فعرف الإيمان بالعمل الظاهر والباطن، وليس الباطن فقط حتى تقول التصديق، بل والظاهر. فمن قال فقط التصديق والأعمال القلبية دون الظاهر إيمان تعريف ناقص، فلا بد من الظاهر وهي أعمال الجوارح، لا بد أن يرى عليها أثر الباطن حتى يكون الرجل مؤمن. قال الإيمان السلف قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. اقرأ.
قال باب: قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
نعم، قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام، غير شريعة الإسلام دينا فلن يقبل منه. حمل هذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان على الإسلام العام. نعم، وأي إنسان يتخذ شريعة غير الإسلام لن يقبل منه، فهو إذا لم يسلم أصلا لم تقبل سائر أعماله، أو جاء بغير الإسلام الذي دعا أو الشريعة اللي جاء بها ذلك النبي في ذلك الزمان، أو حتى نبينا أو نبينا محمد، فإنه لن يقبل منه. فإذا جاءون اليوم أناس يقولون نحن نتبع دين موسى الصحيح، نحن يهود على التوحيد، لا نشرك ونقول عزير بن الله، نقول أنتم كذبة، لو كنتم تتبعون دين موسى الصحيح لاتبعتم من؟ ها؟ ما الدليل؟ ما مر معكم في سورة عمران؟ إذا نعم، من أخذ الله ميثاق الأنبياء لما أتيتكم، يعني مهما أتيتكم من علم، ها؟ أن يؤمنوا، تأخذ عليهم الميثاق، ثم جاءهم هذا يعني النبي مصدقا لما معه لتتبعونه، وأمر بنصرته واتباعه، والناس في الأمم تبع الأنبياء. الله أخذ الميثاق على الرؤوس، رؤوس الناس وأئمتهم هم الرسل موسى وعيسى، أنه إذا ظهر فيكم محمد وهو مصدق جاء بما بين معكم من الإسلام، نعم لتتبعونه مهما أتيتكم من شرائع. فأممهم تبع لهم، فحينئذ يكلف في الدعوة، فيقال له لا تقل لنا يهودية صحيحة أنا عليها ما غير تحريف، يقال لو كانت يهودتك صحيحة اتبعت النبي لأنه آخر الرسل كما أمرك القرآن. نعم، أن لو كان موسى حي لما وسع اتباع النبي كما جاء في السنة، وأن النبي دخل العمر وفي يده بعض صحف التوراة فقال متهوكون ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا يتبعني. نعم، فهذا هو الحق. نعم، اقرأ. عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة، فيقول إنك على خير، فتجيء الصدقة فتقول يا رب يا ربي أنا الصدقة، فيقول إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام، فيقول إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول إنك على خير، بل اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد.
نعم. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد في مسند، رجعت إلى إسناده فوجدت أن إسناده عند الإمام أحمد ضعيف، لأن فيه الحسن البصري وهو مدلس ومن الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، كما ذكره الحافظ بن حجر في الطبقة التي لا يقبل فيها التدليس إلا يعني كلام المدلس إلا بالتصريح ولم يصرح السماع، فإسناد هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه معنى صحيح. ما هو؟ أن مهما جاء الإنسان بالعمل، صلاة، صدقة، صيام، نعم، فإنها لا تقبل منه حتى يأتي بالإسلام. قال: بك اليوم آخذ بك أعطي، مهما تصدق مهما فإنه لن يقبل منه حتى يسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالذي يسلم هو الذي يقبل منه العمل، وأول الإسلام وصلبه وبناؤه وأساسه التوحيد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: شرط التوحيد للأعمال كشرط الطهارة للصلاة. فالعمل الصالح مكون من كم شرط؟ العمل الصالح نفسه، ذات العمل، إذا أردت أن تصوم أن تصوم، الصيام في الأصل مكون من إخلاص ومتابعة ولا، لكن إذا صدرت من غير موحد لا تقبل العمل. ولذلك قال الأمير الشنقيطي فيما نقله الشيخ محمد الخضر نقله لنا عن الشيخ محمد الأمين صاحب البيان، أن شروط قبول عمل على التفصيل، ولا تعارض هذه من قال الإخلاص المتابعة، لكنها على التعليم والتفصيل فقط، التوحيد والإخلاص المتابعة. لأن البعض صار يعني يسأل بعض المشايخ سؤال إبهامي فيقول: ما رأيك أنه قال شروط قبول العمل الإخلاص والإسلام والمتابعة والتوحيد والمتابعة؟ فهذا الكلام اللي قاله الشيخ الأمين لا يعارض كلام الفضيل أو غيره أن الإخلاص المتابعة، لأنهم يقصدون بقبول شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة إذا صدرت الإخلاص والمتابعة بالأعمال من مسلم. فحينئذ إذا قلنا ما هي شروط قبول العمل في مهد التفصيل، يقول: أولا أن يكون الرجل واحد، ثانيا يتابع النبي، ثالثا يخصف عمل خاص، فلا تعارض بينهم، إنما هذا تفصيل تعليم، على سبيل التفصيل والتعليم لا ساعة سبيل الخلاف. نعم نعم اقرأ.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه أحمد.
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذن لا يقبل الدين ولا أفراده، أفراد الإسلام الذي يتقرب إلى رب العالمين، إلا أن يكون صاحب تلك الأعمال متابعا للنبي، وإلا ترد عليه الأعمال، وليس فقط ترد عليه فلا يقبل عمله، بل يعذب بعض الناس يقول إذا فعلت بدعة يرد ما لي ثواب فيها، لا تستحق العذاب على البدعة، لحديث كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، يعني البدعة وأهله في النار، ليس فقط يراد عملك بل تستحق العذاب على البدعة. نعم بعد العذاب لكم إن شاء الله.
الله
حديث السلام عليكم في رد واضح وفصيح صحيح على من يجوز التشريع في الدين بالرأي والقياس من غير مستند عن رسول رب الناس صلى الله عليه وسلم. قوله من أحدث، الحدث هو الطارئ الجديد، من أحدث أي من اخترع في أمرنا أي في ديننا ما ليس منه، يعني بدعة لأنها ليست من الدين فهو رد لا يقبل منه عمله. فدل ذلك على أن البدعة لا يؤجر عليها العبد لا من جهة النية ولا من جهة العمل، فما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إلا إذا كان مقصوده محبة النبي أو نحو ذلك، فلم يستثن. فدل أنه حتى لو كان قصده خير في فعل البدعة أن عمله مردود. نعم، ويدل على ذلك وأن عمله مردود ولا ينظر فيه إلى النية والقصد، وأن القصد التقرب إلى الله أن هذا لا ينفع من جهة الثواب ولو الجزء. فيما رواه البخاري في صحيح أن رجلا قال يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة، وكان قصد الصحابي طيبا فإنه أراد وجه الله بالأضحية، ولكن النبي ما أنكر عليه رياء ولا أنكر عليه مخالفة أو إرادة مخالفة الحق، بل قال شاتك شات لحم فلم تقبل منه لأنه وين أخلص فإنه لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. فالبدعة من كبائر الذنوب أنه يستحق فاعلها العذاب الشديد، وهي كما عرفها الحافظ ابن حجر بل ابن رجب في جامع الحكم ما استحدث في الدين مما ليس له أصل في سنة سيد المرسلين ولا على الصحابة المهديين، ما استحدث في الدين مما ليس له أصل، وتنقسم إلى قسمين من جهة العاقبة في الآخرة، تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وهي التي تخلد صاحبها في النار كبدعة المشركين وقولهم ما نعبدهم إلا قربونا الله زلفى، يتدينون بدعوة الأصنام يتقرب بها بشفاعة من الرحمن فيذبحون لها وينذرون،
فكانت بدعة مكفرة، فهذه بدعة مكفرة، وكبدعة الرافضة فهي مكفرة بسبب أبي بكر وعائشة. فساد الصحابة إذا كان يسب منهم المشهور بفضل أبي بكر وعائشة فهو كافر كما قال العلماء، فهذه بدعة مكفرة، وخلت صاحبه في الآخرة في النار. بدعة مفسرة وهو الذي يتوعد عليها بالنار وهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذب وإن شاء غفر له، كحضور المولد النبوي ونحو ذلك من البدع. وتنقسم البدع من جهة الصفة إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية ما استحدث في الدين مما ليس له أصل، كبدعة من الجهمية ما له أصل، فإن لم يقل الله ليس له وجه، ليس له سمع، ليس له بصر، فهذا هذه بدعة حقيقية لا أصل لها. والبدعة الثانية، قسم الثاني، بدعة إضافية، وهي ما استحدث في الدين مما له أصل في شريعة رب العالمين يحث عليه عام، يعني كقوله والذاكرين الله كثيرا الذاكرة، لكن ليس له أو لها أصل من جهة ما يضيفه المبتدع إلى ذلك الأصل العام من زمان أو مكان أو هيئة أو سبب أو قيد. مثاله يعني من البدع إضافية وهي كثيرة وكثيرة جدا، وهي من أخفى أنواع البدع كما قال الشاطبي، قد تخفى عن العلماء. وذلك ابن مسعود لما أبو موسى الأشعري لما رأهم يبتدعونها بنوع البدعة كما في سنة الدارمي، رأهم حلقا في المسجد موسى يتعبدون بعد الحصى، ورجل يقول لهم سبحوا مئة كبروا مئة هللوا مئة، خفي على أبو موسى وعالم قد بعثه النبي اليمن المعلم، وذهب إلى عالم آخر يستعين به ليكشف هل هذه بدعة ولا سنة. ويدل على ذلك أنه قال لابن مسعود: رأيت في المسجد شيئا أنكرته ولم أرى إلا خير. فانظر كيف العبارة، الأول أنكرته، الثاني ما رأيت إلا خير، إذا لم يجزم، فيدل على خفاء البدعة الإضافية. لذلك تجد كجمهور من العلماء تطرح عليهم إلا حذاق العلماء الذين كان لهم تدقيق ونظر في السنة، كثير تمر عليه بكلمة لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس، البدعة الإضافية. نعم، فلذلك ليس كل العلماء على مرتبة واحدة في معرفة هذا النوع من البدعة، فإليك أبو موسى الأشعري عالم لكن ما عرف أنها بدعة، وتحقق إلا من رجع لأبي موسى لابن مسعود، فدل أن هناك تخصص في السنة. نعم، وكان من أرباب التخصص مثلا عبد الله بن مسعود، فرجع إليه أبو موسى الأشعري فقال: رأيت في المسجد خيرا، رأيت شيئا في المسجد أنكرته وما رأيت إلا خير. فالذي يقصده أبو موسى، وهذا معنى البدعة الإضافية، إيش الخير من أي وجه؟ الذكر له أصل عام ولا أنكرته؟ ما شفت يعني الصحابة ولا النبي يفعل. نعم، هذا هو معنى خلف البدعة الإضافية، أنك تنظر إليها من جهة العموم تجد لها أصل، لكن من جهة ما يضيف المبتدع فلا تجد له أصل، فيخاف حينئذ المتوهم أن يكون هذا الذي أضافه المبتدع داخل في الأصل العام، فيحتاج عنده التباس، يقول ليش المانع. مثاله: رفع اليدين في منبر الجمعة، فإنها بدعة إضافية في غير الاستسقاء، في لها أصل عام ولا لا؟ ما هو؟ أين روى الترمذي في جامع: إن الله لا يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفا. هذا يجعله خلف هذه في أي وقت، بين ذلك الإقامة في المنبر أي وقت، لكن ليس لها أصل، ليس لما يضيفه المبتدع أحيانا من تلقاء نفسه أصل أن يرفعها في موضع دعا الذي فيها لم يرفعها كخطبة الجمعة. وهذا الذي جعل الصحابة ينكر هذه البدعة الإضافية، ودل على أن الصحابة كانوا ينكرون البدعة الإضافية كما كانوا ينكرون البدعة الحقيقية.
فدخل صحابي فوجده رافع يديه في صحيح مسلم رافع يديه في غير استسقاء، فأنكر ذلك، ما قال إن في نفسه إن الله يستحي، قال نعم إن الله يستحي هذا نص عام، لكن ليس فيه أن هذا الفرد كان يفعله النبي من ذاك العموم، فأنكر فقال قبح الله هاتين اليدين، ما كان النبي يرفعهما يعني في هذا الموضع. وكذا ما رواه أبو داود بإسناد الحسن أو الترمذي أن رجل عطس عند ابن عمر فقال الرجل الحمد لله، ثم أضاف فقال والسلام على رسول الله، السلام على رسول الله أصل عام، ما هو؟ إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي السلام، فهذا فيه أن تسلم على النبي في أي وقت وحين وأن الله يبلغه، لكن ما جعل النبي العطاس سبب السلام عليه، فلما أحدث هذا الرجل واخترع فجعل العطاس سبب السلام على النبي أنكر الصحابي بن عمر البدعة الإضافية، فقال ونحن نقول السلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا النبي؟ علمنا النبي إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله، نعم على كل حال، وهذه أحد صيغ الحمد لله عند العطاس، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله على كل حال. طيب، وحينئذ فعلى المسلم حتى يعرف أو حتى يجتنب البدعة لابد أن يتعرف على معناها وصفتها وأمثلة عن السلف فيها، ويدرس نماذج بإنكار العلماء من البدعة المعاصرة حتى يفهم البدعة، فهم البدعة ومعرفتها سنة ولا واجب، فرض كفاية ولا عين؟ ها؟ عين. ليش؟ لأن النبي أمرنا باجتناب البدعة، فهذا يدعونا لدراسة البدعة ما هي حتى نجتنبها، فإذا ما عرفنا معنى البدعة وصفتها وتعريفها فإن قد نقع فيها ونلج نار جهنم، قد نلج نار جهنم، والبدعة تريد الكفر وهي من أخطر الأمور، فإنها جسد للكفر، قال البدعة تريد الكفر. وقوم نوح أول شيء بدأوا فيه البدعة، تصوير الصالحين، قصد مصلحة الدعوة أو النشاط في العبادة، وهي تصوير الصالحين ليكونوا في عبادة رب العالمين نشطين، فابتدعوا فصوروا تلك التصاوير فآلت للشرك، فإنهم حينئذ قالت لهم الشياطين من بعد إن آباءكم كانوا يعبدونهم، ترصدوا لهم حتى كان عام الجهل، فقالوا آباءكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم، فأريد كيف كانت تكون البدعة بريد إيش؟ الكفر. ومن هنا قال البربهاري ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها، ومفهوم البدعة معنى كبير خطير وهو تشريع ما لم يأذن به الله، وهذه مشاركة الله في الحكم، فلا ينبغي الإنسان يستصغر أمر البدعة ويقول هذا يا أخي شيء صغير، أنتم تذهبون ليش؟ تذهبون للقشور تتركون اللب، واللب عند أو اللب الذي يدعون له هي البدعة الكبرى، إيش التحفيز والتهيج على الحكام، هذا اللب، نعم هذا اللب العظيم، إذا رأى الإنسان يهيج الحكام من قريب ومن بعيد فهذا إيش؟ أصاب لب الإسلام، إنه فهم حقيقة الإسلام هو التغيير، سياسة التغيير، هذه هي اللب. طيب هلاك المسلمين وسفك الدم وانتهاك العرض ومخالفة النبي في الحكم فيما يتعلق بمال الحكام وسمع الطاعة لهم، المخالفة هذه يسمونها هي اللب، وما سوى ذلك دعوة للتوحيد، كيف ترفع يديك في الصلاة، كيف تحرك إصبعك، هذا إيش؟ قشور، نسأل الله العافية، هذا يا أخي استهزاء والله، كما قال شيخنا العلامة صالح فوزان، هذا سخرية بالدين أن يسمي شيء من السنن ايش قشر، بل الدين كله لب. ورد عليهم العلامه الالباني ردا لطيفا فقال نتنزل ونسمي هذا قشر، هل يصلح لب الفاكهه من غير حفظ قشري؟ لا، اذا نزعت القشر عنه وش يصير في اللب؟ تعفن. هنا كذلك لا تزال نعرض عليك السنن تقول قشره، ترك اخلاعها، قشره لا تركنا من دعوة إليها، سيؤول الأمر لهذا اللب الذي تزعمه سيتعفن، هو التوحيد يخترق التوحيد حينه ولا أي نعم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير إيش ما عجل الفطور، انظر عجل الفطور مستحب لكن جعلوا علامة على الخيرية بالأمة، أن تعجل الفتوى. فبعد هذا الحديث يبقى في شيء من السنن نعم يتهاون به وهو أدى إلى بيان أو صفة الخيرية في هذه الأمة. ومن أعظم المعينات أو الوسائل للوقوع في البدع الجلوس مع أهلها نعم والتعاون معهم التقارب. فقد قال الحسن البصري رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروا. قالوا رحمهم الله: والأصل في هذا ما رواه أبو داود في سنن من حديث عمران بن حصين قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، يعني يهرب. قال: فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبع لما يرى من كثرة الشبهات، فكذلك الرجل لا يغتر بنفسه يقول بالبطة، ولا تزال المباسطة والمجالسة من أقوام من أهل السنن من أهل السنة مع أهل البدع نعم حتى ركبوا البدع من وراء يعني مجالستهم والتهاون في مناظرتهم ومؤاكلتهم والجلوس معهم. الشريعة نهت عن شيء مقصد كالبدعة والشرك، نهت عن كل وسيلة تؤدي إليه نعم. ومن هنا عمر خاف على الناس قال: لا تجالسوا الصبيخ، يعني لأنه مبتدع، ولما رجع البدعة صعب تخرج، أمهله سنة حتى يثبت عمر أن البدعة خرجت من رأسه، مع أنه ضربه على رأسه ضرب شديد. قال: يا عمر، إن كنت تريد يعني تتويبي فقد تبت إلى الله يعني. نعم، فذكر أنه ضربه ونفر عنه، فلما أبدأ رجوعه ما صدره، قال: يلا يا صديق بدأ ابدأ درس وإذا رجعت إلى السنة أو ابدأ جلس مع الناس. أمر بإعزاله سنة حتى يثبت أن البدعة خرجت من رأسه، ثم أمر الناس أن يراجعوه بعد ذلك. قال بعض السلف: إذا رأيت الشاب ينشأ بين أهل الأهواء فيأس منه. وقال بعضهم: إذا رأيت لأن أرى ابني مع أهل الخمر أهل الخمور أصحاب المرابط العود والطنبور يجلس معهم أحسن من أراه يجلس مع أهل البدع، لأن إذا جلس مع أهل البدع وعدوه بدعته البدعة ما تخرج يظنها حق، ولذلك إبليس قال: نعم أهلكوني بالاستغفار ابن آدم، كلما نسيت لهم الزنا والغنى ونحو ذلك استغفر الله وتابوا فأهلكوني بالاستغفار، لا أحدثن لهم شيء أهلكهم به وهي البدعة، يبتدعون ولا يتوبون. قال الفضيل بن عياض: إيش البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المبتدع إيش للعاصية والمبتدع يتوب. فإياكم البدعة يا عباد الله، وإياكم القنوات الفضائية التي تعرض لأهل البدع، فإياكم وسماع كلام أهل البدع، فإن البدعة لها زين في القلب. البدعة إيش تؤول إلى النار، كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، والنار حفت بأي شيء بالشهوات، والسنة تؤول بصاحبه إلى الجنة، يقول لما حد إن الرجل لا يدخل الجنة بتمسك بالسنة، والسنة حفت والجنة حفت بأي شيء بالمكاره. لذلك إذا سمعت مناظرة فلا تسمع مناظرة رافضي مع سني، حرام هذا السماع، ما يجوز لك أن تستمع مناظرات هذه. هذا كما قال اللكائي: إنه نشر البدعة بين الناس مناظرة أهل البدعة. وما كان ابن عباس لما ذهب إلى الخوارج يصطنع نفسه منبر ويجمع أمة من الناس يتفرجون على المناظرة، هذا باتفاق العلماء ممنوع مناظرة أهل البدع والتصدي لهم أمام الناس، فإن هذا يخرج بدعهم وينشرها، بل لو تركوا مقهورين مكبوتين بدعهم لما انتشرت ورغم حلت. أسأل الله أن ينجينا البدع ظاهرا وباطنا وأن يميتنا على السنة. والله أعلم، وصلى الله على النبي.